لكن الدم دم الحدث هو من قاع الرحم. الأطباء يقولون أنه ليس فقط يعني من خارج الرحم، لا حتى من بداية الرحم يكون يخرج الدم الاستحاضة. والاستحاضة يقول الأطباء أيضا يعني من أسبابها وجود أورام في جسم الرحم. أورام ما يلزم تكون يعني خبيثة، تكون اتفاقات هكذا، أو تكون وجود أيضا أورام في عنق الرحم اللي هو مدخل الأمر، أو في بعض الالتهابات في الفرج المرأة. هذا كلها من أسباب تؤدي إلى خروج إيش هذا الدم. فتختلط الأمور مع مين؟ مع المرأة، ما تعرف هذا الدم إيش حيض ولا دم استحاضة، دم حيض أو دم استحاضة. طيب، أصل يعني الحديث يعتبر أصل في هذا الباب حديث فاطمة بنت أبي حبيش عندنا في الصحيحين. قالت يا رسول الله إني لا أطهر. قالت إني لا أطهر، أين الدم يستمر معها؟ أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق. فإذا وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة. فإذا انتبهوا، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا أصل مهم في الحديث هذا. إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت إيش حيضتك فدعي إيش الصلاة. أنا في المرأة إذا ضغط الحيض تترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها إيش فاغسلي عنك الدم وصلي. غسلي عنك الدم وصلي، وهنا معناها كم غسل للمستحاضة من الحديث؟ عين الحديث ولا إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك إيش عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت إيش حيضتك، إيش الآن وضع إيش الآن حيض، إذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها لما يكون الدم يخرج مستمر، واضح؟ المرأة ما تعرف هل هذا حيض ولا إيش ولا استحاضة. فقال العلماء أنها ترجع لعادتها. مثلا افترضنا هي في العادة تحيض يوم 7 ويستمر 7 أيام، واضح؟ والدم أصلا ماشي له شهر. فمتى تعتبر الحيض؟ والدم ما في تغيير في اللون، ما تعرف الدم مستمر يوم 7 تعتبر نفسها بداية إيش حيض 7 إلى يوم كم 14، واضح؟ إذا هذه فترة إيش حيض بالنسبة قد تكون حكمية، الدم عندها زيغة. فبعد ما تنتهي إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أقبل حيضتك فاترك الصلاة. فإذا ذهب إيش قدرها، هذه إشارة إنه قد يكون ما أنت متأكد أن أصلاً إيش هذا حيض، إنما تجعل الأمر تقديراً. إذا ما إيش فاغسلي عنك إيش، أليس هذا هو الغسل؟ أليس هذا هو الغسل من الدورة؟ يا جماعة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، هذا هو غسل، الغسل من الحيض. وصلي، صلي وإن كان الدم إيش مستمر. إذن كم غسل للمستحاضة؟ واحد. إذن هذا المهم، هذا المهم للباب الحيض في أحاديث. فأصل هذا أصل الأحاديث هذا فحديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين. لذلك المستحاضة بالنسبة للغسل والوضوء ماذا تفعل؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تتوضأ لكل صلاة، والثاني أنها تغتسل لكل صلاة، والثالث أنها تجمع كل صلاتين بغسل واحد. كيف؟ تأتي في الظهر، هذا الدم مستمر عندك في الظهر، تأخر الظهر قليل قبل دخول وقت العصر، باقي شوي، وتجعل العصر في أول وقت العصر، وهذا تحديد الوقت، فتأتي في الوقت الذي قلنا عنه في آخر وقت الظهر تغتسل، واضح؟ فإذا انتهت من الاغتسال صلت الظهر في آخر وقت، قليلا يدخل إيش وقت إيش العصر، فتجمع الصلاة كأنها جمع يعني بالمسافة، لكن يسمونه جمع إيش صوري، واضح؟ جمع صوري. وكذلك المغرب والعشاء تجعل المغرب في آخر وقت، والعشاء في إيش أول وقت، وتغتسل غسل واحد بهالطريقة، بحيث إنه أول ما تنتهي من الاغتسال تخرج إيش تصلي المغرب، يكون شوي دخل إيش وقت المغرب العشاء تصلي العشاء، وما يكون جمع لأنه كل وقت في صلاته، والفجر ما في جمع يعني تغتسل غسل واحد الفجر. هذا هو القول إيش الثالث. طبعا كلها لها أحاديث، لكن الأحاديث فيها في هذه فيها ضعف، وأساس الباب هو حديث مين فاطمة بنت أبي حبيش اللي ذكرناه، ويدل لنا أن أنها إيش أن لها غسل واحد فقط، تغتسل من الحيض فقط بعد ذلك، ما يجمع لها غسل ولا يستحب من إيش في وقت الاستحاضة، إنما تتوضأ لكل صلاة. فهمتم؟ هذا أساس الباب، باب الاستحاضة، باب الاستحاضة يعني إشكال يعني. طيب إذا طيب الاستحاضة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونها المستحاضة المعتادة، المعتادة يعني امرأة الدم ينزل عليها طول الشهر. كيف تحدد الدورة؟ دورتها متى؟ فيكون المعتادة يعني تعرف وقت حيضتها، مثلا يوم خمسة تبدأ. في العادة المرأة يكون عندها استمرار في العادة من خمسة، مثلا مدة الدورة ثمانية أيام، من خمسة إلى كم؟ إلى 13. هذه الدم مستمر، ماذا تفعل؟ قالوا المعتادة تعتبر نفسها من يوم خمسة إلى يوم 13 في إيش؟ في دورة، تترك الصلاة الصوم وما يجمع زوجها، وبعد ما ينتهي يوم 13 تغتسل وتبدأ الصلاة، هي أن تكون مستحاضة. وحكمها إيش؟ تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ للظهر، ثم تصلي بعد ذلك النوافل كلها، وتقرأ القرآن بهذا ما لم تنقض بناقل آخر، وإذا جاء وقت العصر وجوبا تتوضأ من جديد وإن لم تنقض. واضح الآن؟ واستدلوا يعني تقديم مسألة المعتادة بالحديث هذا، حديث فاطمة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، النبي تكلم على إيش؟ على قدر، قدر ما كانت تحبسه في بعض الأحيان. فأول شيء تنظر إليه المرأة فيه لكي تحل مشكلة الاستحاضة، اللي هي كيف تحلها؟ أنها تعرف متى تكون الدورة، واضح؟ طيب الحالة الثانية أن تكون المرأة ما تعرف متى تبدأ دورتها أصلا ولا تنتهي، وتكون مضطربة، وتكون توها بلغت مثلا وصار لها دورة مرة بعد ذلك نسيت، يعني ما استمرت مثلا سعيدة شيء معتاد، وقال إذا ما كان عندها علم، قال إذا ما كان عندها البداية والنهاية تنظر إلى تمييز لون الدم. إذا كان عندها تمييز تنظر مثلا الصفات اللي ذكرنا في الدم، مثلا افترض الدم أنه يكون غامق أو رائح وكذا، فكم وقت في الشهر يصير هذا التغير؟ تعتبر وإيش؟ حيض. فاهمين؟ التغير هذا اللون الغامق ولا رائحة تعتبره حيض، وغير هذا يكون إيش؟ استحاضة. طبق عليه ما ذكرنا. هذه يسمونها الحالة الثانية المميزة. المميزة الأولى إيش يسمونها؟ المعتادة، أنها تعرف عادتها بداية وإيش؟ ونهاية. والثانية ما تكون تعرف. الأصل أن يرجع للعالم. الثانية إذا ما كانت تعرف متى تبدأ متى تنتهي، تنظر إلى تغير اللون. إذا كان عندها تغير فاللون لما يأتي بلون دم الحيض تعتبر الأيام عليها مش أيام حيض، الأيام الأخرى تكون أيام استحاضة. طيب الحالة الثالثة أنها ما يكون عندها عادة ولا يكون عندها تمييز الدم مثل البعض. ففي روايتين كلها يعني فيها ضعف لكن العلماء عملوا بها. الأولى أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام. الآن ما عندها ولا لا، هي تعرف عندها في الشهر عندها أيام فيها حيض ولا لا، يعني الدم كله مثل إيش بعض، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام. القول الثاني أنها تنظر لقريباتها، قريباتها قد يرجع على نفس القول، أخواتها مثلا قريباتها كم دورتهم 6 7 8 تكون مثلهم نفس الشيء، يعني هي مسألة حكمية فقط ما تعرف. هذه يسمونها إيش؟ يعني التي ترجع للغالب، إما الغالب. ولذلك العلماء قالوا حتى في الحديث تحيضي 6 أو 7 قالوا أو هذه ليست بالتخيير، ليست إيش؟ إنما تنظر لقريباتها. هذا القول لعله يجمع القولين، تنظر لقريباتها هل هي 6 أو 7. تنظر إذا كان قريباتها أكثرهم 6 تختار إيش؟ 7 6 إذا كانوا هكذا. والقول الثاني أنه قد يكون أكثر من 6 حين أسرع عادتهم، يكون أسرع عندهم عادة طويلة، وهذا أوجه كون أن تكون يعني تنظر لقريباتها تنظر لقريباتها. إذا هذه الثلاث حالات في المستحاضة، حالات المستحاضة. طيب اقرا
شيء.
الحديث الاول هذا ضعيف، الاول ضعيف اللي هو ايش؟ حديث فاطمه الروايه هذه ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين. ان كان حديث فاطمه فهل تستحق؟ فقال ان دم الحيض دم اسود ليش؟ يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي على الصلاه، اذا كان اخر فتوضئي وصلي. الحديث هذا ضعيف لكن عمل به العلماء في الحالة، أي حالة؟ التمييز ولا لا؟ الحديث هذا ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن رجب وابن القطان، لكن كما قلنا عمل به العلماء في كما ذكرنا كما ذكر. طيب
في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
الحديث الثاني هذا يعني فيه ضعف، هذا أيضا كل حديث ثاني هذا صحيح، لكن يقول يعني تجلس في مركن، مركن يعني شيء فيه ماء مثل البرميل أو تجلس فيه ماء، فإذا رأت صفرة فوق الماء المقصود إيش؟ أنه انتهت إيش دورتها، تبدأ تعتبر نفسها مستحاضة. ليش جلست في الماء؟ عشان تعرف اللون. فإذا الصفرة فوق الماء يعني بدأ يعني انتهى الحيض. فأنت تغتسل للظهر والعصر غسل من إيش؟ واحد كما قلنا شرحنا لكم فهمتم. وتغتسل للمغرب والعشاء غسل واحد، وتغتسل للفجر غسل واحد، وتتوضأ فيما بين ذلك. طيب، فمثلا هذا الحديث يعني فيه ضعف، وذكرنا أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش يغني عن هذا. طيب نقرأ.
وعن همنة بنت جحش قالت: كنت أستعاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتهيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقذت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي.
طيب الآن حمنا هذه أخت زينب، أخت زينب وأيضا أخت أم حبيبة، كان حتى أم حبيبة وحمنا تأتيهم الاستحاضة، صار معروفة بهذا الأمر. قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة أن يخرج منها الدم بكثرة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هي راكضة من الشيطان. راكضة قال بعض العلم يقول الشيطان هو الذي آذاها وطلبها في هذا المكان فخرج منه. قال بعض أهل العلم أن هذا أنه يعني ركض من الشيطان أنه طريقة لأن يتسلط عليها، يعني الله عز وجل يكون حصل له هذا الأمر قدرا، والشيطان يحاول أن يعني يدخل عليها بين ما تضبط أمر الصلاة وكذا وتهمل. هذا المقصود، قال بعضهم هذا بعضهم هذا. ولا يعني استحاض لها سبب يعني معروف طبي، لها سبب معروف. فتحيض 6 أيام أو 7 أيام، إذا هذه أي طريقة هذه تجعل كم عدد الأيام الدورة؟ كما قلنا 6 أو 6. قلنا أو هذه ليست إيش التخيير، إنما يعني تنظر قريباتها في هذا الأمر. طيب أنا عشان حديث طويل له قرأنا ورجعنا طويل. فإذا استنقعتي يعني إذا انتهيت، الآن افترضي جعلتي 6 أو 7، فإذا استنقعتي يعني انتهيت من إيش؟ من الاعتبار الدورة انتهت، فصلي 24 أو 23 بناء على إيش؟ تكملة الشهر 24 لو أخذت كم؟ 6 أيام دورة، و23 إذا أتت الدورة كم؟ 7. وصومي وصلي يعني أثناء فترة الاستحاضة تصومي وتصلي كذلك في وقرة.
فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تهيض النساء،
يعني افعلي كل شهر لو استمر معها، قد يستمر معها فترة طويلة سنة، بعضهم يصنعون عدة سنوات إذا ما حصل علاج. فتفعل نفس الطريقة.
فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تظهرين وتصلين الظهر
والعصر معها طريقة إيش؟ الصلاة تذكرني ذكرها.
ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي،
يعني قال لي أعجب الأمرين إلي اللي هو إيش؟ الجمع بين الصلاتين بغسل إيش؟ واحد. في الرواية أصلا حديث الرواية نفسها فيها من البداية فيها كلام كذا أن كأنه خيرها بين أمرين، تغتسل كل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل إيش؟ يغسل واحد، يغسل واحد. النبي قال أعجب بني إيش أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، بغسل واحد. طيب
أوه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي وحسن البخاري.
إن هذا الحديث فيه ضعف، هذا وحين ضعفه الإمام أحمد نقل عنه روايتي الإمام أحمد، نقل عنه الترمذي تصحيح، نقل عنه أبو داود تضعيف، يعني يقدم رواية أبي داود لأنه أبي داود من الملازمين للإمام أحمد. ضعف أيضا البيهقي وابن أبي حاتم والدارقطني وبالمندة. فالحديث هذا الأقرب أنه ضعيف. وأمة حسين البخاري يعني البخاري الترمذي سأل عنه قال حسن إلا أن إبراهيم بن محمد لا أدري سمع من عبد الله أم لا. يعني ذلك بعض العلماء قال إن الإمام البخاري ما يقصد هنا الحسن التصحيح، إنما المعنى أو مثل هذا. المهم يعني كما قلنا فيه ضعف الحديث هذا. ويغنينا إيش؟ أنه حديث من؟ فاطمة بنت أبي حبيش يعني يحكم على هذه الأحاديث كما ذكرنا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال انكثي قدر ما كنت، انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي.
يعني في إشارة ليش؟ هو العادة ولا ذلك أرجع الأمر للعادة، أرجع الأمر للعادة.
فكانت تغتسل كل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره بوجه آخر.
إذن أم حبيبة شكت النبي الدم فقال انكثي قدر ما كانت تحبسك ثم اغتسلي، مثل ما قال لمن؟ فاطمة بنت أبي حبيش. فكانت تغتسل كل صلاة، هذا اجتهادا منها. الذين قالوا تذكرون القول الذي ذكرناه تغتسل الأسماء اعتمدوا عليه هذا الحديث، لكن هذا اجتهاد منها. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن النبي أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، شيء فعلته هي. في رواية البخاري وتوضأ إلى كل صلاة تكلمنا عليها، رواية تكلمنا عليها رقم كم كانت؟ رقم 68 أو شيء، أيوة رقم 68. تكلمنا على الزيادة هذه، قلنا أكثر المحققين في الحديث على أنها من كلام عروة بن الزبير، لكن العلماء عملوا بها وقالوا بتتوضأ لكل صلاة، تكلمنا عليها سابقا. وهي لأبي داود وغيره بوجه آخر، هذا ضعيف،
وعن أبي عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نمد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
إذا هذا حديث أم عطية يقول قالت كنا، العلماء جماهير العلماء يحملون هذا المقصود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم ايش؟ الرفع، له حكم الرفع. كنا لا نعود الكدرة، الكدرة هو يعني اللون باختصار هو اللون البني الذي يخرج من المرأة أحيانا بدل الدم، والصفرة اللون هذا النوع فيه صفرار. فمعنى يعني انتبه للمهم سلازم يعلم أهله كذا. قالت كنا لا نعد الكدرة هذا اللون البني كما قلنا والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد ما تنتهي المرأة من دورة شهرية كيف تنتهي؟ بطريقة إما تظهر القصة البيضاء يخرج سائل أبيض بعد انتهاء الدورة، الطريقة الأولى اللي يعرف بها الانتهاء، وهذه ليست عند كل النساء. الطريقة الثانية أنها تكشف على نفسها، وهذا له حالتها. تزوج يعني غشاء البقرة قد يعني يزيل فتدخل شيئا في داخل الفرج. يعني طلبنا 7 أيام، بعد ما انتهت 7 أيام تريد أن تعرف هل إيش انتهت ولا لا، دخل شيء ما يتفتت من منديل أو شيء قوي، وتنظر إيش يخرج. إذا خرج دم نحن الدم توقع الخروج، لكنه إذا دخلت شيء يظهر. هذا الشيء الأول، أن تدخل شيء. الشيء الثاني أنه يظهر إيش، قلنا الدم معناها الدورة ما انتهت. فهمي مثلا يعني 7 أيام انتهت، فهي الآن تريد أن تختبر هل تبدأ الصلاة أو لا. الطريقة الأولى تنظر بحسب ما قد ما عندها ما يسمى بالقصة البيضاء، سائل أبيض يخرج بأنتهى الدورة. الطريقة الثانية إذا ما كان عندها هذا، أنها إذا كانت متزوجة من غشاء البكارة يعني ما هو موجود، دخل شيء في الداخل وتخرجه، فإذا فيه أثر دم معناها ما انتهت، أو فيه كدرة لون بني أو لون أصفر معناها ما انتهت. تستمر يعني تكشف على نفسها كل فترة عشان تحاول إدراك وقت الصلاة. فإذا خرج المنديل هذا لما خلته إما يعني جاف أو فيه سوائل لكن شفافة، سوائل إيش؟ شفافة معناها انتهت، واضح؟ وإذا خرج فيه إما دم أو سوائل ملونة معناها إيش؟ ما انتهت. أما إذا كانت بكر ما تدخل شيء دون إنه يخشى يأثر على شكلها، فتمسح من دارها من الخارج فيما إنه غشاء البقرة فيه فتحة يخرج تخرج منها الدواء، تمسح مسح خفيف وطبق لها مثل ما قلنا في الكلام هذا. طبعا أنتم الرجال قد ما تفهمون هذا، بس النساء إن شاء الله يعني بعض منهم يعني بعضهم ما يعرف الشيء. طيب إذا الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن الدورة تعتبر إيش؟ ها؟ دورة قبل قليل يعني الآن إلى الآن ما انتهى الدورة، فقد أحيانا في 7 أيام ينقطع الدم بس ينزل هذا البني والأصفر، هذا مع الحليب. كنا لا نعرف الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بعد ما تطهر المرأة في عهد الصفرة إذا نزلت بعد الطهر تأكدت من الطهر، إذا نزلت الكدرة والصفرة ما نعتبرها، نعتبرها إيش؟ استحاضة. مفهوم المخالفة لو نزلت في أثناء الدورة تعتبر إيش؟ هذا كلامي، إما في وسط أو بداية أو في نهاية قبل أن تنتهي يعني تطهر المرأة، هذا معنى الحديث. فلذلك الكدرة والصفرة إذا كانت ضابطها، إذا كانت في أثناء زمن الدورة فهي إيش؟ فهي دورة. أما إذا كانت قبل ما تبدأ الدورة أو بعد تعتبر إيش؟ استحاضة. فهم؟ أمين؟ طيب تفضل، هذا معنى الحديث.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم.
هذا فيه عدم جواز جماع الحائض، ودل عليه الحديث الآية يسألونك عن المحيض طلب أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب أقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأبتزل فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
كان يأمرني فأتزر، تضع شيء تغطي به ما بين السفرة والركوع وهي حائل، يباشر يعني المقصود به مقدمات الجماع. يجوز للرجل أن يعني يباشر الزوجة وهي حائل، يستحب له أن يضع حائلة، يضع شيء يغطي حتى لا يشعر بالروائح وكذا. والعلماء تكلموا في بعض الروايات أيضا أن يجوز من غير هذا إذا أمن على نفسه أن يتطور أمره إلى الجماع، يجوز. ذكر العلماء هذا أنه وغيره كثير منها.
الذي يأتي امرأته وهي حائل قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه.
أي صحاب دقيقين أيضا ابن تيمية ابن القيم الألباني ابن باز. ما لا ينسى إذا حصل منه خطأ منه هذا تجاوز هذا الأمر وحصل جماع فإنه يتصدق بإيش؟ أول شيء عليه التوبة. لابد أن يتوب إلى الله مما فعل توبة الله عز وجل. ويا التوبة طبعا من شروطها عدم العزم على عدم العودة. يصدق دينار أو نصف دينار. قال العلماء بنصف دينار إذا كان حصل الجماع في آخر وقت الدورة. يكون قد اشتد شوقه لزوجته فلم يتحمل أو تتجاوز أو كذا فيكون نصف دينار. وأما إذا كان في بداية الدورة قد جامع قريبا توه الدورة بادئة فقال ايش؟ يتصدق بكم؟ بدينار. والدينار أربعة وربع جرام. أربعة وربع جرام ذهب. وجرام الذهب عندنا في السعودية تقريبا بثمانية ريال. يعني هذا يجمع حوالي 480 320 وربع 20 340 ريال سعودي تقريبا. طيب أقلش
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا أفاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث.
يعني في أن المرأة إذا جاءت الدورة لا تصوم ولا تصلي هذا بالإجماع. لا تصوم ولا تصلي ولكن بالإجماع أيضا أنها يجب عليها إيش؟ قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة. قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث عائشة أن مسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم لا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث.
يعني مسألة حكم طواف الحائض حكم طواف الحائض المسألة هذه فيها أقوال العلم أن الطهارة من الحيض الأصغر والحيض الطهارة قول أول طهارة من الحيض الأصغر والحيض شرط لصحة الطواف. ما معنى شرط؟ يبطل الطواف لو حصل لو كان غير متوضئ أو عليه على المرأة الحيض. وهذا مشهور مدى المالكية والشافعية والحنابلة. أما القول الثاني بالنسبة للطهارة من الحيض الأصغر ومن الحيض فهو قول الحنفية. عندهم أن هذا الأمر واجب وليس شرط. ما الفرق بين الاثنين؟ يصح الطواف مع الإثم وممكن ولا بد أن يجبر بإيش؟ بدم عنده. هنا الترك الواجب واضح. إذا هم يصير الطواف صحيح لكن مع الإثم وعليه دم. وهذه الرواية عند الحنابلة. الرواية عند الحنابلة أيضا. القول الثالث أنها سنة في الحيض الأصغر وشرط في الحيض. هذا قول ابن تيمية. الإسلام يقول بأن الطواف مدفع المراحل نقول أنه إيش شرط أنه لا يجوز أصلا هو المكث في المسجد من حال نقول هذا ممنوع. لكن قال شيخ الإسلام يعني إذا كانت المرأة من جاي من بلاد بعيدة الكويت قريبة والخير الحمد لله ممكن ترجع لو حصل مثلا المرأة جاءت الثورة في آخر الوقت ما طافت طواف الإفاضة ترجع لبلدها وتبقى في البلد وترجع بعد صدرها تبقى على إحرامها. أما إذا مثلا شخص جاي من بلاد روسيا هذا وما يطول إلا كل 40 سنة البلد هنا قال الشيخ الإسلام أنها تغرب شيئا وتطوف. طبعا الشيخ قال الشيخ الإسلام ورأي ابن القيم أيضا وقالوا بناء على القاعدة أن جميع الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، فمن عجز عن شرط أو ركن أو واجب سقط عنه. واضح؟ يقول هذا أن أصلا لو ذهبت أنت تستطيع أن ترجع بعد 40 سنة وتكون ماتت. فقال يعني لا بد أنها تتلجم وكذا وتطوف. طيب أول شيء
وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي
بسم الحديث الماضي يصنع كل شيء إلا النكاح. هذا من الحديث الذي جعلت تذكر موضوع تغطية ما بين السرة والركبة قلنا أنه مستحب ولا لا، لأن الحديث هذا فيه يصنع كل شيء إلا النكاح، معناها حتى المباشرة ما بين السرة والركبة. حديث أنس هذا حديث قولي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة.
وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه.
حديث ضعيف، قال أبو رجب الحنبلي الحديث الذي رؤيت أنه يحل له ما فوق الإزار من الحائض أسانيدها فيها لي. نعم ها؟ باقي ايش؟ 148 قالنا هذا ضعيف على ما يفعل الحال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهر. قلنا احنا لابد أن المرأة إذا كانت حائض ما تطوف بالبيت أصلا إذا كانت مثلا في الحج أو في العمرة كانت من أهل المملكة ترجع، كانت أهل الكويت قريب ترجع لم تستطيع أن ترجع حسب ظروف كما هنا ضابط ذكرنا أن تستطيع أن ترجع. وهذا الحديث يعني فقط يكون موثوق الإزار كما قلنا الأقرب أنه ضعيف حتى يعارض حديث أنس الصحيح.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تفرض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
حديث أم سلمة فيه أن المرأة إذا كانت نفساء واستمر الدم معها إلى 40 يوم، استمر الدم إلى 40 يوم، فإن زاد عن 40 يعتبر إيش؟ استحارة، يعتبر استحارة. وقال الترمذي أكثر أهل العلم على جماهير أهل العلم على أنه إذا زاد على 40 يوم بعد النفاس فيكون ما زاد حيض ولا استحاضة، نفاس ولا استحاضة، استحاضة فتغتسل وتصوم وتصلي، إلا في حالة واحدة أحيانا يحصل أن تشتبك النفاس مع الدورة الشهرية، يعني الآن مثلا تنتهي في يوم 7، يوم 40 ينتهي في 7، وهي اصلا دورتها تبدا متى؟ 7. فيشتبك الاثنين مع بعض، فيكون يوم 8 يكون ايضا ايش دوره، فما يعتبر. يعني انتبه لهذه المساله، انتبه للمساله لابد ينتبه لها. وطبعا اذا طهرت قبل الاربعين، لو انقطع الدم لو من بعد يومين تبدا الصلاه. واضح؟ لان كلام الحديث هذا والاطباء اتفقوا على هذا، ان ان زادت عن 40 يوم فانها تعتبر ليست نفاسه، الا دم قلنا اشتبك. فهمتم؟ يعني هذا امر عليه الجماهير مع الطب في الان. الحديث هذا صححه الشيخ الالباني، حديث ام سلمه النفاسة في الارض اذا لم يامر النبي بقضاء صلاه النفاس صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم. قال انتهينا من كتاب الطهاره يعني باختصار يعني شديد من الوقت يعني ما يسمح. في اسئله او شيء؟ طيب سؤال النساء، سؤالين هذول ودي اعرف مساكين.
هذا لمن؟ كل النساء؟ طيب من اول ما يسال منهم. طيب انا احسب هذا حق النساء.
حديث لا يمس القرآن إلا الطاهر من النساء، النساء هذا أذكر أقوال أهل العلم في مس المصحف على الطهارة أم لا، أذكر أقوالهم مع ذكر دليل والترجيح الأدلة والترجيح. طيب بالنسبة لي خلاص يكفي واحد سؤال. طيب بالنسبة للإخوان اذكر صفة الغسل المستحب وصفة الغسل المجزي. صفة الغسل المجزي السؤال الأول، اذكر نواقض الوضوء، اذكر نواقض وحددها، لكن إذا أخطأ إذا أنقص شيئا لن يأخذ الجائزة من غير ذكر الدليل. طيب في عندنا سؤال شيء؟ طيب
هذه سائلة تسأل تقول أضرار الحائط وعليها أضرار بسبب جوعها.
إيش؟
عليها ضرر، عليها ضرر، عليها ضرر بسبب جرح، كيف تغتسل؟ وكيف يصل الماء إلى مكان الجرح؟
إذا كان الماء يضرها، إذا كان لا يضرها، طبعا تمسح على الجرح من الخارج، إذا ما كان يضر، الغالب إذا ما كان حرق وكذا ممكن، يعني المسح ما تضع الماء فوقه، إنما تبل يدها تمسح فوق إذا كان ما يضر، وإذا كان يضرها تتيمم عن هذا الأمر، يعني تغتسل مثلا تلف شيء مثلا أو كذا تغسل الجسم كله، تغسل الجسم كله ما عاد هذا المكان إذا كان ما يضرها وتتيمم عن هذا الأمر. أما إذا كان لا يضرها الوصول ماء يعني فوق إلى سطح الضمادة هذا فإنها تمسح عليه، تمسح عليه.
تقول يعني هل هناك فرق لو ضمدت اثناء الحيض او قبل الحيض؟
ايش؟
لو انها ضمدت اثناء الحيض او قبل الحيض؟
ما يؤثر، قلنا احنا مسألة المسح على الجبيرة هذه او كلام ليس له توقيت معين ولا يحتاج الوضوء قبل.
تسأل تقول هل يجب ان يكون التيمم بتوابع؟
اصلا اذا كانت حائض ما عليها غسل. اذا كانت حائض ها؟ إيه طيب.
تقول هل يجب أن يكون التيمم بتراب نظيف
لا ما يلزم، أهم شيء ما يكون نجس.
أقول أحسن الله إليكم، هل لفظ كل خارج من السبيلين فهو ناقل من كلام العلماء أم أنه حديث؟
لا ليس حديث، هذا من كلام العلماء. يقصد العلماء يعني بعضهم يتكلم ونحن أن المرأة عندها مسلكين، مسلك مخرج الولد ومخرج البول، فإن هم يتكلمون عن الاثنين سويا، يعني هذه المسألة تحتاج إلى تحليل حقيقة. لكن إذا قلت إن إذا قلت الخارج من السبيلين تقصد يعني الدبر مثلا ومخرج البول مثلا، هذا باتفاق، حتى الآخر يعني شبه اتفاق، لكن في كلام يعني. لكن إذا يعتبرونهم يعتبرون خارج المرأة يعني مخرج واحد، والرجل طبعا ما في إلا أخر مخرج واحد من قبل ما نتكلم عنه، مخرج من قبل مخرج الوضوء، فأصل أنه يربط الوضوء أصلا.
تقول إذا انتهيت من صلاة الفرض وقبل أداء السنة نزل دم من حبة صغيرة فمسحته وأديت صلاة السنة، هل تصح الصلاة؟
قلنا يسير الدم كما ثبت عن الصحابة وهريرة والدرداء أنهم حصل منهم خروج من الأنف دم قليل وبثرات فقعت، هذا ما في.
تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يصح التيمم من ابتدأ المسح على يديه ثم مسح وجهه جزاكم الله خيرا؟
ابتدأ ايش؟
مسح يديه قبل وجهه.
والله الأولى أن يلزم الترتيب اللي ورد في رواية عمار أحسن يعني. أما إذا كان قد فعل ذلك وانتهى فلا بأس.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، هل إذا وقع البول على السجاد الموجود داخل الغرف يكفيه سفك الماء عليه؟
ذكرنا هذا بزيادة النجاسة، قلنا صب الماء حتى يضمن وصول الماء إلى النجاسة ويقلب، يعني يحرك السجاد ويضغط عليه، لأنه إذا كان سميك ما يخرج بسهولة، تصب الماء وتضغط عليه بيدها حتى يخرج ما دخل من البول، لأن البول قد يتشرب في الداخل، فانتبه لهذه المسألة. إذا كان سطحي يكفي صب الماء عليه، يكفي صب الماء إزالة عين النجاسة أو مكاثرة، إذا صبت عين الماء أصبح يعني استهلك فلا بأس. أما إذا كان داخل شيء سجادة أو فرشة أو خاصة بالنوم، لا بد أن تخرج يعني توصل الماء للنجاسة وتضغط عليها حتى تخرج.
وتسأل تقول هل الإنذار بالتفكر يوجب الغسل؟
بالتفكر؟
تقول نعرف الفرق بين المني والمذي، لكن هناك من يقول أن الإنزال من التفكر يوجب أحيانا الغسل، فهل هذا صحيح أم ضابط؟
وإذا خرج يعني في الاستيقاظ تغسل، كنا نسأل هل يعني يعتبر الإثم؟ إن شاء الله ما يعتبر إثم، يعني من جهة التفكر إذا المهم لا ندخل في التفاصيل. المهم
تقول
أصل إنه إذا خرج فإن يوجب الغسل. يوجب الغسل.
تقول غسل العينين في الوضوء، هل هو داخل في غسل الوجه؟
لا ما يدخل.
وإذا وضعت المرأة الكحل حول العينين، هل يجب عليها مسحه ثم غسله؟
الكحل الظاهر يعني يصل الماء، يعني يوصل الجسم.
وتقول هل مساحيق التجميل مثل كريم الأساس تكون هائلة لوصول الماء عند الوضوء؟
البعض إذا وضعت كريم الأساس يعني بكثافة قد يكون مانعها، قد يكون خاصة بعضها يعني تعطي لون أبيض فيكون فيها نوع من التركيز، بعضهم يستخدمها لفتح تبييض اللون فيكون فيها نوع من التركيز، فهذا يعني يمنع الغسل، لذلك الأحسن أن تتوضأ قبل أن تضع هذا وتصلي. لكن إذا كان كيف تعرف أنها تضع يدها الوجه إذا كان أثر موجود ما يمنع عمل أن تصل من جسم خاص.
تسأل عن فرزه هل يعزل الماء؟
هذا أيضا إذا يعني كل هذه الأمور بالتجربة ترى يدها إذا في تحرك هذا كان في انزلاق كذا أثر فما هذا لابد منها. طبعا إذا كان وضعته للحاجة فلا فما يلزم أن تغسل فوق إذا ما فيها ضرة وإذا فيها ضرة تتيمم مع ما قلنا يعني الحاجة طبية. أما إذا وضعته مثلا للزينة فهذا يختلف لابد تزيفه. يعني انتبه لهذه المسألة إذا كان سنوضع دهان مثلا للضعف أو مكان في اليد في ألم هذا ما يلزم أن يزيله لأنه هذا موضع للعلاج. فإذا ما يضره يضع عليه ماء وإذا يضره يتيمم عن الجزء هذا ويغسل الباقي.
تسأل عن أغطيات دورات المياه هل الأصل فيها النجاسة أم الطهر؟
لا الأصل فيها الطهر الأصل في الأعيان الطهر كما ذكر من قبل اتفاق الأئمة الشيخ الإسلام أن الأصل الأعيان الأشياء التي العينية أن تكون طاهرة.
تسأل تقول أحسن الله إليكم إذا كان الإنسان مصابا بالبواسير وبعد الاستنجاء بالغائط ونظف حلقة الدبر جيدا وتوضأ قبل دخول الوقت ثم بعد فترة يحس أو يجد آثارا من الغائط على حلقة الدبر أو أحيانا تتجاوز إلى الثياب وصلنا بهذا الموضوع الفريضة مع وجود هذه الآثار فهل صلاتكم صحيحة؟
آثار صحيحة معفو عن هذا معفو عنه ولا يلزم التفتيش والتنظيف خلاص.
تقول هل يعتبر جفاف الدم علامة من علامات طهر المرأة من الحيض؟
جفاف الدم انقطاع الدم هو طبعا هو أول علامة كما قلنا لكن لا بد أن إذا ما خرجت القصة البيضاء أنها تسوي الإخبار لذكر لأنه قد يكون ينقطع الخروج لكن الداخل المولد في الدم تدخل شيئا كما قلنا إذا كانت ليست بكرا إذا خرج في دم قليل أو كدرة أو صفرة معناها ما انتهت وإذا خرج جاف أو ممكن يخرج ما هو جاف يخرج فيه سوائل عادية بيضاء يعني ما فيها فهذا يعتبر قطاعة المرأة.
هذه تسأل تقول أحسن الله إليكم إذا كانت المرأة تعرف ظهرها بالجفاف فكم مدة هذا الجفاف؟ وهل تقضي الصلاة لمدة الجفاف أم تعتبر مدة الجفاف أيضا؟
والله ما فهمت كيف مدة الجفاف؟ ما في شيء اسمه مدة الجفاف، احنا قلنا هذا الذي نريد أن نمنعه. نحن نريد أن نمنع هذه الفترة أنها تبقى متى جفت، تقصد جفت أن توقف الدم. علاج هذا هو الاختبار، إذا ما خرج أصلا العلاج هو أن تختبر حتى تضيق الفترة ما تجلس معلقة. إذا يجف الدم لا تدخل هذا الشيء وتمر إذا خرج الدم لم تنتهي كما قلنا إذا خرج بني وأصفر ماذا ما انتهت. أما إذا خرج جاف أو سائل جفاف فقد انتهت. إذا ما في الفترة هذه ما هي موجودة أصلاً، إحنا نلغيها عن طريق الاحتشاء هذا. خلاص؟ طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختام كلمة الشيخ أسامة، درس الشيخ أسامة جزاه الله خير، يكون قد انتهى الوقت المحدد للدورة. نشكر الله عز وجل على تيسير هذه الدورة، نسأل الله جل وعلا بما في الحسنات المقام عليها، ونشكر وزارة الأوقاف ممثل قطاع المساجد المبارك الكبير ونشكر كذلك مبارك الهدى ونشكر جميع ضحى الصباح السالم ونشكر دار الكرامه والطباعه والنشر ونشكر كذلك مكتب تسجيلات ابن القيم والاخوه القائمين على هذا الدور ونشكر مشايخنا الاقارب على جهدهم ونشكركم على فخوركم وجزاكم الله خيرا.